على بعض من أجل هذا الاختلاف. طيب بالعكس، لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم، فهل يبني على حول العروض ونقول إذا جاء رمضان فزكي هذه السائمة؟ لا، لما ذكرنا في التعليل للمسألة الأولى. طيب عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها سائمة، فهل يبني على حول الدراهم؟ لا، نقول لا تبني، فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليك الزكاة، وذلك للاختلاف كما قال المؤلف. كيف؟ نعم نعم نعم. السؤال يقول إذا قلنا إذا ملكها بفعله أو بغير فعل، ملكها بعروض التجارة ثم نواها للتجارة، يقول المؤلف يرى أنها لا تجب الزكاة فيها، يقول لأن الزكاة لا بد أن تكون نيتها، أي نية ما فيه الزكاة، مقرونة بالتملك، فإذا ملكها بغير نية التجارة فهي داخلة في قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق، ومجرد النية لا يؤثر. هذا كلام المؤلف، فالصحيح أنه يؤثر، الصحيح أنه يؤثر. نعم، ولو ما تقاه أي مثلا ما فيها زكاة، يعني بغير اختيار. نعم، كيف؟ لا لأن ما تتم السنة إلا بانسلاخ الحجة. هذا إذا ملكها في أول يوم من المحرم، قد يملك لها في نصفه. نعم،
إذا كان ممن يبيع الجملة فلنوه أنه يقوم هذه الجملة كما تفضلت، لكن إذا كان مختلفة بين ما يباع الجملة وبين ما يباع المحرم، هل نقول يقوم التكليف بناء على أن هذا هو لحظ الفقراء؟
لا، هذه من جنس كراعة الأموال. السؤال يقول إذا كان يبيع جملة وتفريد، هل نعتبر التفريد أو الجملة؟ لأن التفريد أحد للفقراء، نقول هذا مثل أخذ الكرائم، لكن ينبغي أن يعتمد في ذلك على الأكثر. إذا كان الأكثر التفريد فتفريد، إذا كان الأكثر الجملة فجملة. نعم، الأكثر بيعي. نعم، نعم فلا زكاة فيه، ما في زكاة، خلى بعد الأذان. بعد الأذان
آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقامه.
نعم، تفقاد في الفقه مراجعة البيع، والله عين. نعم، من ناصر. إذا نقصت القيمة في أثناء الحول انقطع البناء، يعني لو كان اشتراها بمئتي درهم وفي أثناء الحول نزلت إلى 190 ثم ارتفعت إلى 200، نبدأ من الارتفاع الثاني. نعم،
شيخ
مالك هو ضارب ومثل
هذه
المدينة
ومن
أمير للتجارة إلا بعد شهر، هل يبدأ الحول من النية أو من حين الهدين؟ على القول الصحيح من حين النية. نعم، عبد الله. ها، نعم، نعم نعم، وإذا قال تنازلت غير إذا قال أنا لا أريد الميراث. لا لأنه قد يتنازل لأحد الورثة، قد يتنازل لبعض الورثة دون بعض. إذا قال أنا متنازل عن حقي كذا، متنازل عن حق للورثة وزي بحسب الورثة، وأما إذا قال لفلان وفلان فلا. عمر لكن لماذا نقلها؟ أحسنت، معناها أنها ستزيد قيمتها في البلد المنقول إليه. هذه إذا اختلف السعر فيما بين النقلين، فيما بين نقلها إلى وصولها يمكن. لا هو لا يمكن ينقلها للتجار وهو متجر أبدا، إلا وهو يعلم أنه إذا ذهب إلى الثاني سيربح. ما يخالف العملة ضعيفة، بدل ما يأخذ بالعملة القوية 1000 يأخذ 10,000 الثاني. نعم. ما أدري هو الإجماع أو بعد. كيف الآن؟ يزكى علشان قيمة الذهب، حتى المحرم له قيمة. نعم. ما فيها زكاة؟ لأجل نقلها. أي نعم، ما فيها زكاة. كما لو اشترى دكان ليبيع فيه العروض. تمام. نعم. إيه هم يقولون لابد أن تكون هي مصحوبة التملك. إيه بس ما هو واضح، يعني كلامهم مو واضح. يقول ما دام نوى ولو في أثناء الحول فإنما الأعمال بالنيات. لماذا هو هذا؟ يقول لابد أن تكون النية مقترنة بالتملك على هذا الأساس. نقول إذا كان المال بالنيات فمتى نوى التجارة حصلت. نعم انتهى الوقت. يجب على إيش؟ إيه معلوم يجب عليه أن ينتهي، لا يغير كلام الله. سم أنتم تسميع عظيم. متى تجب الزكاة في الذهب في العام؟ إذا بلغ 20 مثقال. إذا كان عنده 10 مثقال فلا زكاة عليه. ومتى تجب في الفضة؟ نعم.
إذا بلغ 200 درهم.
200 درهم. كم 200 درهم من المثقال؟ إذا قلنا كل 10 دراهم 7 مثاقيل. إذا قلنا كل 10 دراهم 7 مثاقيل فكم تكون 100 درهم؟ زكي 140 مثقالا. تمام. رجل معه 10 مثاقيل من الذهب و100 مثقال من الفضة، فهل السلامة يوجب عليه الزكاة أو لا؟ موجود السلامة؟ ما هو موجود. طيب هذا الذي أخاف الرأس. يلا قل لنا. هنا أقول عنده 100 مثقال من الفضة وعنده 10 مثاقيل من الذهب، فهل عليه زكاة أو لا؟ اللي يتكلم مرة هي من يتكلم الآن؟ ليس عليه زكاة؟ لماذا؟ على أي قول هذا؟ المذهب. وقول الثاني طيب آدم هي زكاة لأنه 100 مثقال من الفضة وعشر مثاقين من الذهب أكثر من نصاب. طيب القول الثاني في المسألة نعم وهو الصحيح. الدليل بس. لا ما هو الدليل على أنه لا يضم أحدهما للآخر؟ لا نريد رد قول ثاني، نريد إثبات قوله. إذا بلغت 100 درهم ربع العشر. وفي الذهب أقول وفي الذهب قال دينار. المهم هذا يدل على أن الذهب إذا لم يبلغ 20 دينار والفضة 200 درهم فلا زكاة، وعلى هذا فلا يضم أحدهما إلى الآخر. هل هناك قياس يؤيد هذا؟ نعم. البر والشعير لا يضم أحدهما إلى الآخر مع أن المقصود فيهما واحد وهو القوت، فانتقض ما ذكره الفقهاء في أن الذهب والفضة المقصود فيهما واحد. طيب امرأة عندها حلي على شكل فراشة تستعمله الرحمن نعم اين عملت امرأة عندها حلي من الذهب على شكل فراشة هل في زكاة؟ تستعمله وتعيره لماذا؟ لأنه محرم، لأن لبسه محرم. طيب صحيح هذا؟ نعم. طيب هل يجوز للرجل أن يتخذ أنفا من فضة؟ وين الضمر؟ كيف؟ لكن ما صورة أن الإنسان يتخذ أنفا من فضة ولا بعض الظواهر؟ يعني عنده أنف ويلبس الفضة واللبس يجوز. طيب والذهب؟ طيب إذا كان كذلك فهل فيه الزكاة؟ ما اتخذه أنفا هل يزكيها ولا؟ عنده دنانير أخرى، عنده دنانير يكمل بها النصاف يزكي، وعلى مذهب لا يزكي والصحيح انه يزكي. طيب يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة يشترط لها شروط تلا أن يملكها بفعله هذا شرط، وأن يكون حين تملكها ناويا بها التجارة. طيب من الذي خرج بالقيد الأول؟ عبد الله كالإرث، لو ملكها بإرث ونوى بها التجارة لم تصل للتجارة، حتى لو كانت عند الميت للتجارة فإنها لا تكون لهذا، لا تكون لهذا للتجارة. يعني لما ورث بقالة فلا زكاة فيه لأنه ملكها بغير فعله. طيب لو ملكها بهبة يا خليل، ملكها بهبة وهبت له هذا البقالة فملكها، لماذا؟ بغير اختيار الهبة؟ هل أحد يجبره على قبول الهبة بغير فعله؟ وهل القبول فعل ولا غير فعل؟ قال وهبتك هذه البقالة، قال قبلت، هل هذا فعل ولا غير فعل؟ نعم، ما أنشأ الفعل. طيب لو اشتراها بنية التجارة ما الفرق؟ لأن البائع أطلق عليه الإيجاب وهو قبل، وهذا الواهب أطلق عليه الربا فقبل. قصد ايش؟ ولا فعل الاتهام؟ ما تقول يا عامر؟ تجد خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ خلافا لخليل. طيب ليش تجد؟ مين التبرع؟ ما تقولون في القولين؟ الثاني صحيح، الثاني صحيح، لأن الهبة مية قهر اختيارك، لكن الفرق بينه وبين البيع أن الهبة عقد تبرع والبيع عقد معاوضة، وهذا لا يؤثر. من؟ هنا والبيع عرضها صاحبها للبيع. نعم، هنا وهذا عرض عن الهبة فقال قبلت. طيب هل هناك قول آخر يلغي أحد الشروط أو أحد الشرطين؟ نعم، القول الثاني أنه لا يشترط نية التجارة عند التملك، وأنه يجوز أن ينوي ملحقا لقول رسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب رجل عنده عروض تجارة يبلغ نصاب الذهب ولا يبلغ نصاب الفضة، فهل عليه الزكاة؟ عبد الله خان، فيه زكاة؟ لا يبلغ نصاب الفضة، بلغ نصاب الذهب. ما تقولون؟ صحيح؟ إذن نعتبر الأحظ لأهل الزكاة، الأحظ لأهل الزكاة كيف الفقراء. نعم، وبهذا الآن نناقشك على كلام المؤلف، قال بالأحظ للفقراء، هل في هذا الكلام قصور أو لا؟ في قصور، لأن الفقراء صنف من أصناف أهل الزكاة، والصواب أن يقال بالأحظ لأهل الزكاة. طيب اشترى عرضا، بدر اشترى عرضا بمئتي درهم وعند تمام الحول صار يساوي 180، فهل فيه زكاة؟ اشتراه بمئتي درهم وعند تمام الحول صار يساوي 180، مئة واحد، اشتراه بمئتين، ما تقولون؟ صحيح، ليس به زكاة لأنه عند من حول لا يبغى النصاب. طيب رجل سليم اشترى عرضا ب10,000 ريال وصار عند تمام الحول يساوي 20,000 ريال، فهل يزكي 10 أو 20؟ 20. ما تقولون؟ لو لم تزد 10 إلا في آخر الشهر، آخر شهر بارك الله فيك، صح، لما تزيد إلا قبل الحول بيوم ذكر أسفل. نعم، لأن ربح التجارة لا يشترط له تمام الحول. رجل عنده عروض تجارة ولما مضى 3 أو 4 سنة باعه بنقد، ما تقول يا خالد الخلط، هل يبني على الحول الأول أو يستأنف حولا؟ لماذا؟ نعم، مضى 3-4 سنة وهو عرض تجارة ثم باعه بنقد وتمت السنة وهو نقد، يعني معناه نلغي 9 أشهر نلغيها. طيب مصطفى يبنى على الحول الأول. عندنا قولان أيهم أصح؟ الثاني أصح. خالص ليش؟ لأن زكاة العروض في قيمتها. طيب الرجل عنده نصاب من الفضة ومضى عليه 3 أو 4 سنة ثم اشترى به عروضا صح؟ اين لم هو انت شوف يد رفيعه اين ماذا تقول؟ عنده زكاة، عنده نقد، ولما مضى 3 أو 4 سنة اشترى به عروضا، هل يبتدئ الحول من جديد او يبني على الاول؟ اشتغل صحيح، لان زكاة العروض في قيمتها. بارك الله فيك. طيب رجل عنده سائمة موسى، تعرف السائمة؟ يعني 40 شاة سائمة، ولما مضى نصف الحول باعها بنقد دراهم، هل يبني على حولها او يستأنف الحول؟ لماذا؟ ما هذا؟ نعم، لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في النصاب والقدر، نعم، والمقصد والواجب، نعم. إذن لا يبني كما سبق. ثم قال المؤلف نأخذ الدرس لي الليلة، نعم. لا أقول رجع إن على الزكاة لأنه مثل الحلي. أظن إنك ما حضرت شرح هذا. إحنا ذكرنا أنه فرق بين هذا وهذا، لأن الفرس لا تجب فيه الزكاة أصلا، والذهب والفضة تجب فيه الزكاة. هني ما لها أثر، هني ما لها أثر. الذهب والفضة يجب فيه الزكاة على كل حال، لأنها تجب الزكاة في عينها. هذا مبني على وجود زكاة الحل. خلاف هو نفسه معلوم، ما عليه شيء، ما يرى. لكن احنا ذكرنا صحيح الوجوب وقرأنا الرسالة، نعم.
بالنسبة للأمثال
يا شيخ،
ما يعتبر حل بالنسبة
للناس
ضرورة؟ لو
لا ضرورة ما لبس. أي كل واحد، لا فرق. نعم. ثم قال المؤلف باب زكاة الفطر. أخر المؤلف زكاة الفطر عن زكاة الأموال، لأن زكاة الفطر لا تجب في المال، إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة، إنما تجب في الذمة، فتعلقها بالذمة أقوى من تعلق زكاة الأموال. وأضافها إلى الفطر كما جاء في الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر، أضافها إليه لأنه سببها، أي سبب وجودها، فسبب وجودها الفطر، الفطر من رمضان. والحكمة في ذلك، أي في وجوب الزكاة الفطر من رمضان، ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وشكرا لله عز وجل على إتمام الشهر. فائدة أخرى أنها طعمة للمساكين في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور، فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور. وقول زكاة الفطر سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، لأنه هو الذي يتحقق به الفطر من رمضان. قال تجب على كل مسلم، تجب الفاعل يعود على زكاة الفطر، وقول على كل مسلم خرج به من ليس مسلما كاليهودي والنصراني والوثني وغيرهم فلا تجب عليه زكاة. لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين ولأن الزكاة طهرة والكافر ليس أهلا للطهرة إلا بالإسلام لا يطهره إلا الإسلام. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان عبدا لشخص وهو كافر إنه لا تجب زكاة الفطر في حقه وهو كذلك. فضل له يوم العيد وليلته صاع فضل له أي عنده يوم العيد وليلته أي ليلة العيد وهما منصوبان على الظرفية. وقول الصاع هذا فاعل فضل وإنما خص الصاع الواجب خص الصاع لأنه الواجب إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع ولا يسقط عنه ما دون الصاع بل يخرج ما قدر عليه عن قوته وقوت عياله. قوته يعني مأكله ومشربه قوت عياله كذلك حوائج الأصلية هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت لأن هناك ضرورة وحاجة. الضرورة معروفة الحاجة هي ما احتاج البيت إلى وجوده والكمال ما لا يحتاج إلى وجوده. فإذا فضل عن حوائج الأصلية ومن باب أولى عن ضرورته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر لأنه هو المقدر شرعا. قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. نعم استفدنا أيضا من قول المؤلف رحمه الله على كل مسلم فضل الله إلى آخره أنه ذكر الشرط الأول الإسلام والشرط الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره بأن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان وجب وإن لم يصم رمضان وإن لم يصم كما لو كان كبيرا لا يطيق الصوم فإنه يزكي زكاة الفطر. ودليل ذلك حديث ابن عمر الصغير والكبير والصغير يشمل حتى الذي في المهد وهو لا يصوم فيشمل هنا كل مسلم من صام ومن لم يصوم. المرأة النفسة إذا نفست من أول يوم من رمضان وبقيت إلى عشر من شوال سيمضي عليها الشهر كله لم تصم فهل عليها زكاة الفطر لأنها مسلمة وعندها ما يزيد على قوتها وقوت عيالها. قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. لا يمنعها أي لا يمنع وجوبها الدين إلا بطلبه خلافا لزكاة المال فقد سبق أن الدين يمنع الوجوب على المشهور من المذهب. وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال أن الدين لا يمنعها إلا بطلبه وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين يتعلق بالمال وزكاة الفطر تتعلق بالذمة وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين المطالب به لقول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظل. فلهذا نقول إذا كان مطالبا به أعطني ديني وليس عنده إلا صاع فإنه يعطى الدائن يعطى هذا الصاع. وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أنه لا يمنعها مطلقا سواء طلب بها أم لم يطالب. والقول الثاني أنه يمنعها مطلقا سواء طلب به أم لم يطالب. والقول الثالث التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف. وهذا الذي ألف قريب ولكن أقرب منه أنه لا يمنعها الدين مطلقا سواء طلب به أم لم يطالب، كما قلنا في وجوب زكاة الأموال إلا إذا كان حالا قبل وجوبها، فهنا يعطي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر. قال فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمون، يخرج عن نفسه وجوبا لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، يعني عن مسلم ينفق عليه مثل الزوجة والأم والأب والابن والبنت وما أشبه ذلك ممن ينفق عليهم، فيجب عنه الإخراج عنهم. لحديث أدوا الفطرة عمن تمونون، أدوا الفطرة عمن تمونون، يعني عمن تقومون بمؤونته. ولكن هذا الحديث ضعيف، ضعيف سندا وهو منقطع مرسل، فلا يصح الاحتجاج به. ولهذا كان الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على كل إنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الأب بنفسه وعلى الابن بنفسه وعلى البنت بنفسها وهكذا، لأن حديث ابن عمر يدل على أنها فرض على كل مسلم، فرضها على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. وهنا لو قلنا بأنها تجب على الشخص لمن يمونه للازم من ذلك أن تزر وازرة وزر أخرى. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا تجب الشخص لمن يمونه من زوجة أو أقارب، لكن لو أخرجها عنهم وهم برضاهم يشاهدون ذلك فلا بأس، لا حرج. كما لو قضى الإنسان دينا على غيره وهو ساكت وراض بذلك فلا حرج، أما أن نلزم الرجل نقول عليك أن تؤدي الزكاة عن زوجتك بنتك وعن ابنك فلا. وينبني على هذا إذا كان هؤلاء القوم لا يجدون زكاة أي زكاة فطر، فهل يأثم من يمونهم أو لا؟ إن قلنا بأنها واجبة عليه أثم، وإن قلنا بالقول الثاني لم يأثم، وهم لا يأثمون لعدم وجودها عندهم. وقوله ولو شهر رمضان، كيف ولو شهر رمضان؟ يعني لو كان يمون هذا الرجل شهر رمضان فقط وجبت عليه زكاة الفطر، فلو نزل ضيف بك من أول يوم من رمضان حتى آخر يوم وجب عليك له زكاة الفطر تخرجها، لأنك تمون في هذا الشهر. وهذا القول مبني على ما سبق، على أن زكاة الفطر تجب على الشخص الذي يمون شخصا آخر، والضيف نحوه من باب أولى ألا تجب. فهذه المسألة الأخيرة مبنية على المسألة الأولى، والصواب عدم الوجود. نعم، هو هذا ترى امتداد المناقشة. نعم، إيه نستاهل هذا. نعم،
الصغير
والكبير. نعم، يعني يقول أسأل السؤال، نفتح الأسئلة. ما لا تجب. نعم نعم، ماذا كان يفعل؟ أخرجوا إيش؟ ما هو يخرجون؟ فرضها على الصغير والكبير. فالذين يخرجون إنما إن صح عنهم أنهم يخرجون عن من عندهم، فهذا على سبيل التبرع، نعم نعم تبرعا تبرعا نعم اي نعم بناء على المذهب يرونه وجوبا بناء على المذهب.
وش اللي يصرف
ما دام على الصغير والكبير فرض عين؟ نعم يصرف الحديث الذي استدلوا به ادوا الزكاه هم استدلوا بهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف.
يعني اطلاق الحديث الصغير والكبير ما يوجب
على الولي ان يكون واجب على الصغير والكبير اذا كان لا احد يمون واجب عليه، اذا كان احد يمون فعلى من يمون للحديث ادوا الزكاه عمن تمون. ولكن الحديث ليس بالصحيح، الصحيح انه واجب على الانسان بنفسه بنفسه. ولكن لو ان رب العائله اخرج عنهم كما هو المعتاد الى الان واقروا ذلك لا باس. نعم 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 العبد لا ينزل، فإذا لم يكن عنده شيء يملكه فلا شيء عليه كغيرها من الواجبات. نعم ما مفترش هذا ربما يستدل به على أن وهذا ليس بصريح. لا نقول إن العبد إذا لم يكن له مال فإنها تسقط عنه ولكن يؤدي عنه سيده يؤدي عنه سيده وجوبا يتوقف فيه حتى نراجعه. نعم ايش ادل
طيب انا من اول يوم
نعم اي نعم ليش تصوم اي تصوم هي مطالبة به ثم هذا بناء على الاغلب واللي معلوم ان الصغير هو بيصوم الصغير اللي في المهد لا يصوم لكن بناء على الاغلب لا ما تنتهي لأن طعمة المساكين ما تنتهي طعمة للمساكين ما تنتهي. نعم نعم كالزكاة كالزكاة المال كل يخرجها عنه يخرجها من مال من مال الصبي وجوبا نعم إذا لم يكن مال فلا شيء عليه تقطع الصفوف أما السوار الخفيفة الدقيقة فلا تضر خلاص. في أيضا أنا بسأل عند قيام التشهد الأول متى يرفع الإنسان يديه؟ هل هو إذا قام أو إذا هم بالقيام؟ إذا قام هنا ورأيت بعض الناس يرفع يديه وهو جالس قبل أن ينهض ولا شك أن هذا خطأ في الفهم خطأ في الفهم لأن لفظ الحديث حين يقوم وفي بعضها إذا قام. أما وهو جالس لو كان لفظ الحديث حين ينهض حين ينهض لكان في احتمال أنه يرفع يديه وهو جالس. أما إذا قام أو حين يقوم فهي واضحة أنه لا يكون يغض إلا من القيام بعد استمامه قائما. ولذلك أنا أحث إخواننا طلبة العلم ولا سيما الذين يعني يحبون أن يتمسكوا بالأحاديث أن يتأملوا الحديث قبل أن يحكموا به لأن أكثر ما يخطئ الناس مثل ما قال الإمام أحمد إما في الفهم الفاسد أو في القياس الباطل هذا أكثر ما يخطئ إما فهم فاسد وإلا قياس باطل. فلا بد من أن طالب العلم إما أن يقلد من يثق به من أهل العلم الذين سبقوه في العلم وإما أن يتحقق المسألة مهم بمجرد ما ينقدح في ذهن الشيء يعمل به. إذا مش الفائدة من التدريس مش الفائدة من الجلوس عند مو صحيح لا بد الإنسان يكون عنده فهم. وإذا رأى الناس على خلاف ما فهم فلا يتهم الناس بخطأ برأيه بل يتهم رأيه بالناس ويسأل أنا فهمت من حديث كذا والناس يعملون كذا ليش؟ من أجل أن يبين له الصواب. فهذه ما أرجوه لإخواني طلبة العلم أن يلاحظوا هذه المسألة يلاحظوا هذه المسألة وليعلموا أن الإنسان مهما كبر علمه أو اتسع علمه في الحديث فلا يعني أن ما يقوله في فقه الحديث يكون صواب. كثير من علماء الحديث اللي عندهم يعني علم بالغ برزوا به على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في الفقهيات. فهناك شيء فعلم الحديث شيء وعلم الفقه شيء آخر، لذلك وجب التنبيه. نعم وهو بخالف لو صح عند قيام التشهد صح في البخاري من حديث عمر عند قيام التشهد، لكن هل وإذا نهض أو إذا قام هذا المحل، ولا مثلا أن ثبوت الرفع لا شك فيه، فالرفع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند قيام التشهد الأول.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5-8-8-0، ورقم صندوق البريد 2500.